بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في ستر المحرم رأسه، تكلمنا في نقاط. النقطة الأولى في أصل إثبات أصل الحرمة في الجملة، وانتهينا من ذلك. والنقطة الثانية تحدثنا أنه لا فرق بين في الحرمة بين ستر جميع الرأس وستر بعضه. في النقطة الثالثة قلنا لا فرق في أن يكون الساتر من جنس الثوب أو يكون من شيء آخر كالستر بالطين مثلا. هذا كله فرغنا منه. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى النقطة الرابعة، الأحوط ألا يضع المحرم على رأسه مثل الكتاب والجنطة والطبق والفرش ونحو ذلك. هذا ما ذكره قدس سره، وذكر في المعتمد الجزء الرابع صفحة 214 ان الفقهاء لم يفصلوا بين ما يكون من هذا القبيل ساترا لجميع الرأس أو ساترا لبعضه، بل قالوا ما كان من هذا القبيل هو لا يجوز سواء ستر البعض بعض الرأس كالكتاب والجنط على ما ذكرنا، وبين أن يكون ساترا لجميع الرأس كمن وضع شدة الحشيش على رأسه، فإنها تستر كامل رأسه. إن الفقهاء لم يفرقوا بين هذين، بل قالوا كلاهما محرم. والحال أن المناسبة، هذا منو قاعد يحكي؟ سيد الخوئي في المعتمد قاعد أنقل كلامه. والحال أن المناسب هو التفصيل فيما كان من هذا القبيل، أي من قبيل الكتاب والجنطة وشدة الحشيش وما شاكل ذلك. المناسب هو التفصيل، بينما كان ساترا لجميع الرأس كشدة الحشيش فلا يجوز كما قال المشهور، وبينما كان ساترا لبعض الرأس كالكتاب والجنطة فيجوز، غايته تحفظا من مخالفة المشهور، نقول الأحوط التجنب عن ذلك أيضا. ولكن القاعدة تقتضي الجواز، والوجه في هذا التفصيل هو قاعد يحكي، قلت لك الحكي مو إلي إله. والوجه في هذا التفصيل هو أن لو رجعنا إلى روايات المسألة بين شريطين، وقد تقدم هاي بعد من الدين، وقد تقدمت منا في النقطة الأولى حيث ذكرنا سبع روايات، أظنه تقريبا سبع وست ميات، أغلق الشريط. لو رجعنا إلى الروايات لوجدنا أن غالبها، هو قاعد يحكي سيد الخوي، أن غالبها ناظر إلى ستر كامل الرأس كالخمار والقناع والثوب وما شاكل ذلك، ولا توجد رواية ناظرة إلى ستر بعض الرأس سوى صحيحة، سوى الرواية الأخيرة التي احنا ذكرناها، سوى صحيحة عبد الله بن سنان ما لم يصب رأسك. وإذا لاحظنا الصنف الأول الذي هو الغالب، الدال على حرمة ستر جميع الرأس، لوجدنا أن هذا النحو يحرم ستر جميع الرأس، من دون تفرقة بين في من دون تفرقة في جنس الساتر. فالساتر متى ما ستر جميع الرأس فلا يجوز، سواء كان من جنس الثوب او من جنس اخر. ومن هنا نقول ان شدة الحشيش، ان شدة الحشيش حيث انها تستر جميع الرأس فلا يجوز، فلا تجوز، فلا يجوز، تمسكا بالنحو الأول من الروايات. أريد أكرر، بس أريد أكرر، فإن النحو الأول كما قلنا يدل على أن ستر جميع الرأس لا يجوز من دون فرق في جنس الساتر من أي شيء كان، ثوب أو غير ثوب. أنا أقول هاي من جيبي بعد، هو ما قال، أنا أقول وذلك لإطلاق الجواب تقدم هو عد، قال فإن مورد أسئلة وإن كان هو القناع والخمار ويوي، ولكن الجواب جواب، جواب الإمام مطلق خدش تقدم، بس هذا ما لنا شغل بي. هذا بالنسبة إلى النحو الأول. وأما النحو الثاني يعني الذي يختص به من قلنا ببعض الرأس، ويقول بعض الرأس أيضا لا يجوز ستره، فقد قلنا هو ينحصر برواية واحدة، أعني صحيحة ابن سنان ما لم يصب رأسك، وإذا دققنا النظر، هو قاعد يحكي، وإذا دققنا النظر في هذه الرواية نجد أن فيها قضية لا بد من ملاحظتها، وهي أنها وإن كانت تدل على حرمة ستر بعض الرأس، من دون خصوصية للساتر، ولكن مورد الرواية هو ذلك الشخص الذي قصد الستر، أي ستر رأسه، ستر رأسه، فإن سنان والد عبد الله بن سنان شكى للإمام حر الشمس وقال أأخذ ثوبي أو بطرف ثوبي وأتستر به من حرارة الشمس، فهو إذن قد قصد التستر من الشمس. إنه في هذا المورد قد حرم الإمام ستر بعض الرأس وقال لا بأس ما لم يصب رأسك، فستر بعض الرأس إنما لا يجوز. بيت القصيد هنا، ترى بيت القصيد هنا، فستر بعض الرأس لا يجوز فيما إذا فرض أن الشخص كان قاصدا من البداية للتستر، أما إذا لم يكن قاصدا للتستر وحصل ستر بعض وحصل ستر بعض الرأس، وأؤكد من دون قصدي، وأؤكد من دون قصدي التستر، ولكن حصل فلا محذور في ذلك، فإن الرواية لا تدل على تحريم مثل هذا. فنرجع إلى البراءة، ومن هنا يجوز للمحرم أن يضع رأسه على الوسادة حينما يريد أن ينام، أو ولو من دون قصد النوم، يريد شوية يرتاح يخلي رأسه على الوسادة، والحال أن الوسادة تستر بعض رأسه، أو يضع رأسه متكئا على الجدار، والحال أن ذلك يستر بعض رأسه أيضا. إن كل هذا لم يقل فقيه بحرمته، وما ذاك إلا لأجل ما ذكرنا، وهو أن النحو الثاني الدال على ستر بعض الرأس الدال على حرمة ستر بعض الرأس يختص بما إذا قصد المكلف الستر من البداية، إنه في هذا المورد يحرم ستر بعض الرأس، أما إذا لم يقصد فالنص لا يشمله، فنرجع إلى البراءة. وباتضاح هذا نقول إن من يضع الجنطة على رأسه هو لا يقصد التستر، وإنما يقصد شنو؟ يقصد شنو؟ يخفف شنو؟ وما يقدر يشيلها بيده، زحمة عليه، يخليها على رأسه. حيث لا يقصد التستر فيجوز آنذاك. هذا ما أفاده قدس سره، لكن أطلب من عندك تراجع العبارة مالته، شوف هذا المطلب، لأن عبارته شوي يونة شوي، ما أقول هواية، شوي بيها غموض، تحتاج يعني شوية أكثر فتح. أنا فتحت المطلب زايد، هو ما فتح المطلب ترى هكذا، لا تتصور هو إيه. فأنت راجع لعل مقصوده شيء آخر، حتى حينئذ نصحح شنو ليكون إيه. هذا الذي أنا استفدت من كلامه، هذا المقدار استفدته. أكرر من جديد، ما عندي فرد شيء مطلب آخر، ما عندي حتى أعلق بعد ذلك. حاصل ما أفاده قدس سره أن المحرم إذا أراد أن يحمل على رأسه جنطة أو ما شاكل ذلك، هل يجوز أو لا؟ طبيعي من الأشياء، هل يجوز أو لا؟ يعني من غير جنس الثياب، هاي الأمور المتعارفة، هل يجوز أو لا يجوز؟ المشهور قالوا لا يجوز، من دون أن يفرقوا بين ما يكون ساترا لجميع الرأس كشدة الحشيش، أو ساترا لبعض الرأس كوضع الكتاب والجنطة. في الاثنين معا قالوا لا يجوز. سيد الخوي يقول المناسب أن نفرق، نقول مثل شدة الحشيش لا تجوز، ومثل وضع الكتاب والجنطة يجوز. غايته نحتار، هو يجوز بمقتضى القاعدة، بس نحتار تحفظا من مخالفة المشروع. هذه قضية ثانية. قل لي يا شيخ، إذا كان يستر جميع الرأس لا يجوز، أما إذا يستر البعض فيجوز بمقتضى الصناعة. قال لأنه لو رجعنا إلى الروايات لوجدناها على صنفين، الصنف الغالب هو وارد في ستر جميع الرأس كرواية القناع والتخميع هكذا، لبس ما خماري وما شاكل ذلك. إن مثل هذه الروايات ناظرة إلى ستر جميع الرأس وهو الغالب في الروايات، وهذه حيث لا تفرق بمقتضى جواب الإمام، إطلاق جواب الإمام، حيث لا تفرق بين كون الساتر من جنس الثوب أو غيره، نقول على أنه لا يجوز حينئذ ستر جميع الرأس ولو بغير الثوب كشدة الحشيش، استنادا إلى هذا النحو من الروايات، لأنه يحرم ساتر جميع الرأس من دون تفرقة في جنس الساتر. أما إذا كان هذا النحو الأول من الرواية، أما النحو الثاني من الروايات الذي هو ينحصر بروايتي بصحيحة عبد الله بن سنان، رواية واحدة ما لم يصب رأسك، هذه بقطع النظر عن المورد، عن موردها، كان المناسب أن نقول على أنه لا يجوز ستر بعض الرأس سواء كان بالثوب أو بغيره، فوضع الكتاب أيضا لا يجوز. ولكن إذا لاحظنا موردها نجد أن موردها هو في من قصد التستر، سنان كان قاصد التستر من الشمس، فالإمام حرم عليه، قال على أنه ما لم يصب رأسك، فيدل هذا على أن من قصد التستر من الشمس هذا لا يجوز له أن يستر بعض رأسه. أما من لم يقصد التستر من الشمس، الرواية لا تدل على أنه لا يجوز له أن يستر بعض رأسه، فعلى هذا الأساس يجوز ستر بعض الرأس تمسكا بالبراءة، فيما إذا لم يقصد التستر ستر الرأس كمن يضع الجنطة على رأسه للتخفيف من العبء ومن الثقل وليس بقصد التستر، هذا بمقتضى القاعدة تمسكا بالوراء يجوز ولا محذور في غايته، نحن نحتاج تحفظا من مخالفة المشهور. هذا توضيح ما أفاده قدس سره، وفيه أولا وثانيا، وفيه أولا إنه ذكر قدس سره أن روايات النحو الثاني أي روايات ستر بعض الرأس تختص بصحيحة ابن سناني، وهي خاصة بحسب موردها بمن قصد التستر. ونحن نقول قد اتضح من خلال ما سبق وجود رواية أخرى يمكن أن نستفيد منها حرمة ستر بعض الرأس، وهي الرواية الأولى، أعني صحيحة عبد الله ابن ميمون التي جاء فيها أن إحرام الرجل في رأسه. إنه يستفاد منها لزوم إبراز الرأس بالكامل، وأن ستر البعض لا يجوز أيضا. وهي لا تختص بمن قصد التستر، فإن الإمام حينما أجاب قال إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، وهذا حكم كلي عام نستفيد من خلاله أن إبراز كامل الرأس شيء لازم، وستر البعض لا يجوز من دون اختصاص بمن قصد التستر، بل سواء قصد التستر أو لم يقصد التستر يلزم إبراز كامل الرأس. هذا أولا. وثانيا يمكن شنو؟ لا، تلك مورد، المورد ما مورد، مو أنها تدل على من، لا مو تقييد، ما لها مفهوم، ما لها مفهوم. فالله وردت في من شنو قصد أن يستر شنو التستر، فالإمام ايش قال له؟ قال له ما لم يصب رأسك، هذا ما ينعقد لمفهوم إلا يكون شنو، لا بل اتفاقا موردها كذلك، ما ينعقد مفهوم حتى يخصص أطلاق تلك الرواية. هذا أولا. وثانيا، إنه لو رجعنا إلى صحيحة ابن سينان التي كان موردها من قصد التستر، يمكن أن نقول إن موردها وإن كان ذلك ولكن جواب الإمام عليه السلام جواب مطلق، فهو قد ذكر في الجواب أنه لا بأس ما لم يصب رأسك، ولم يقيد ذلك بما إذا قصدت، بما إذا قصدت ماذا؟ التستر. بل إن إصابة الثوب لبعض الرأس لا يجوز، سواء كنت قد قصدت التستر أم لم تقصد ذلك، والعبرة بإطلاق الجواب. فإن جواب الإمام ما دام مطلقا فينبغي أن يلحظ هذا الإطلاق، ومجرد أن سنان قد قصد التستر لا يكون موجبا لتخصيص جواب الإمام، وقد قرأنا أن المورد لا يخصص الحكم الكلي الوارد، وعليه يكون المناسب التمسك بإطلاق الجواب. والنتيجة من كل هذا هو هذا. شيخ ما في شيء، يعني شنو الرأس ورأسه؟ والله هذا التدقيقات بعد، يعني رأسك الذي قد قصدت أن هاي شنو هاي؟ يعني في تستفيد القيد من الكاف، ما شو هاي هواي صعب، هي احذف الكاف، وجودها وعدمها واحد. هذا همات لكم السا. يبقى حينئذ قد يقال النتيجة قبل يبقى، والنتيجة من خلال كل هذا هو أنه لا يجوز ستر بعض الرأس سواء قصد التستر أم لا، فوضع الجنطة على الرأس والكتاب لا يجوز كما ذكر المشهور، كما نسب هو قدس سره إلى المشهور ذلك حيث نسب إليهم التعميم. على مبانية، على مبانية قاعد أحكي أنا، لا تسوي لي على مبانية. وهذا أول إطلاق عدة ماذا؟ أوسع من دائرة البروج سيد أخوي، ما شاء الله. أنا مبناية في باب الإطلاق شوي ونضيق فمن ركية، أما هو عدة على مبانية، قاعد أتكلم ماذا على مبانية. أنا يكفيني الرواية الأولى، يعني إحرام الرجل ماذا في رأسه، هذه نتمسك بها وما بها أي مشكلة. ليس المهم عندي الرواية الثانية، إنما ذكرت الثانية من باب تمسكا بمبانيه. فالنتيجة لا فرق في الحرمة كما نسب إلى المشهور. يبقى قد تسأل، إذا كان ستر بعض الرأس ليس بجائز حتى إذا لم يقصد الشخص المحرم التستر، فكيف نخرج جواز النوم على وسادة أو وضع الرأس على الجدار أو ما شاكل ذلك؟ قلت فرد واحد يقول فرد شلمة الرواية الخامسة ايش بيها؟ ما أدري الرواية حالة النوم بيها، ها حالة النوم أحسن. قلت يمكن أن نستند في ذلك إلى السيرة، فإنها قد جرت على أن المحرم قد ينام حالة إحرامه، ولا يحتمل أن السيرة كانت سيرة المتجرع على أن لا يناموا، أو إذا أرادوا أن يناموا يناموا بلا وسادة بحيث يبقى نائما وهو جالس هيك أو واقف. ما يحتمل يا أخي العزيز. مضافا إلى ذلك ما تقولونه لا بأس، مضافا إلى إمكان التمسك بقاعدة لا حرج، إذن الجواز في هذه الموارد لا نحتاج فيه إلى رواية، بل يكفينا ما ذكر كما أوضحنا. هذا كله في النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، يوجد موردان يستثنى فيهما جواز ستر بعض الرأس أو الرأس، رجع ستر الرأس، لا تقول بعض، ستر الرأس. الأول عصام القربة، بمعنى حبلها، فإن السقاء قد يضع حبل القربة أو ما يستمكن به قد يضعه على القربة، قصدي يستمكن به يشد له وفر الشدة بالحبل ويخليها على رأسه حتى تلزم شنو الحبل اللي يتحرك. إن هذا جائز. والمورد الثاني من أصابه الصداع فيجوز أن يشد رأسه بمنديل، وكان من المناسب أن يضيف المورد الثالث وهو الوسادة حالة النوم مثلا أو ما شاكل ذلك. لا خب ده احنا نريد نسوي ماذا الجواز يعني الا يعني ما نذكر للمكلف شنو مورد الجواز الثالث نقول له لاجل انه والله بس نريد نذكر ما له معنى هذا. اما بالنسبه الى المورد الاول اعني عصام القربه فيمكن التمسك له للجواز فيه بالوجهين التاليين. الأول القصور في المقتضي، بمعنى أن عصام القربة لو كان من قبيل الحبل فالروايات لا تشمله من البداية، فإن موردها القناع والخمار وما شاكل ذلك، وهو لا يشمل مثل عصام القرب. نعم صحيحة ابن ميمون ورد فيها أن إحرام الرجل في رأسه، ولكن مجرد وضع الحبل لا يكون موجبا لعدم إبراز الرأس، بل بالتالي يصدق عليه أنه قد أبرز رأسه وأنه قد أحرم برأسه، ومقدار الحبل لا يؤثر. نعم لو كان عصام القربة قطعة وسيعة بحيث تستر قسما كبيرا من الرأس فلا يتم ما ذكرناه، أما لو كان من قبيل الحبل فالمقتضي لا يشمل، مقتضي التحريم لا يشمل من لا يشمله من البداية، فنتمسك بأصل البراءة آنذاك. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول. والوجه الثاني التمسك بالسيرة، فإنه في ذلك الزمان كان الناس يسقي بعضهم بعضا، وذلك عادة يتحقق من خلال السقائين، والسقاء هو محرم أيضا كالخدم في زماننا هذا، فإنهم محرمون أيضا، فهو يخدم أو محرم. ومن البعيد أنه لم يكن يضع عصام القربة على رأسه، إذ لو لم يضع العصام على رأسه لكان هذا ظاهرة تسترعي الانتباه ولنقلت إلينا. إذن يحصل اطمئنان بأن السيرة كانت على ذلك، وهذه السيرة التي هي سيرة متشرعية تصير مخصصا إلى إطلاق الروايات لو كان فيها إطلاق، وتكملة الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.